السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، توقفنا في الحلقة السابقة عند حجية السنة وكيفية ثبوتها، وأن الله عز وجل قد بين أنه ينبغي علينا أن نقبل خبر العدل. فإن كان الرجل عدلا ضابطا لما يروي، عدلا في دينه، والعدالة ضد الفسق، ضابطا لما يرويه، وجب علينا أن نأخذ بروايته. هنا قد يقال العدل لا يكذب، لا يكذب مرة ولا مرتين، يجوز أن يقع هذا من العدل. طيب، والضابط ألا يمكن أن يصاب بغفلة أو نسيان أو وهم أحيانا، يعني مرة أو مرتين أو كذا؟ إذن كيف تقول إن خبر العدل الضابط ينبغي أن يقبل؟ أجاب العلماء عن هذا بجوابين، طريقين. ناس من العلماء قالوا نعم، العدل قد يكذب والضابط قد يهم، لكن إن أخبرنا الله عز وجل أن أخبارا مأمون عليها من الكذب ومن النسيان والغفلة والوهم، فإذا الأمر لما قال الله تبارك وتعالى، وهو القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأي وهم يقع من راو من الرواة لابد أن يبين وأن يكشف، وأي كذب يكون من راو لابد أن يبين وأن يكشف، أن يبين الحق. هذا يعرفه جيدا علماء الحديث. ومن العلماء من قال نعم، أنتم كما تقولون العدل قد يكذب والضابط قد يهم، لكن ما المانع أن يقول الله عز وجل إن غلب على ظنكم أن هذا الرجل عدل ضابط فاقبلوا روايته. بل هذا قد وقع فعلا في أبواب الشهادات، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، واللاتي أتينا الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. المفروض أن القاضي الذي يقضي بالبينات إن ترجح لديه أن هذا عدل، هذا الشاهد عدل، وأنه ضبط الواقعة التي يشهد عليها، فهو يأخذ، فرض عليه أن يأخذ بشهادته، حتى وإن كان في الباطن الأمر، إن كان الأمر في الباطن على خلاف ذلك. ثبت في صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن في حجته من بعض. واحد متكلم قوي الحجة حتى وإن كان مبطلا، ولعل بعضكم أن يكون ألحن في حجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ، إنما أقتطع له قطعة من النار. يعني هذا وارد، وارد، لكن القاضي مأمور أن يحكم بالظاهر، ونحن أمرنا أن نحكم بالظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. فما دام الأمر كذلك فقد ثبت من طريق الثقات العدول غير ما حديث يسمي فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة بالسنة، يسمي فيه الحكمة السنة. تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به، كتاب الله وسنتي، رواه ابن حبان بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعند أبي داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث الله وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الأحاديث أكثر من أن تحصى في هذا الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها بالسنة. إذن السنة مرجع شرعي كالقرآن، والسنة مبينة للقرآن، وكيف يتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن دور الرسول صلى الله عليه وسلم في الحياة أنه كان إذا نزل عليه الوحي خرج فقرأه على الناس ثم دخل بيته وكأن شيء لم يكن. كيف يتصور هذا؟ والله عز وجل يقول له صلوات الله وسلامه عليه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتقون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، يبقى الذكر هو المبين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين، والمبين لابد أن يكون غير المبين. فأي دعوة بعد ذلك إلى هجر السنة بزعم أننا سنتمسك بالقرآن فقط، اعلم أن قائلها مكذب بالقرآن. ولو أنك تتبعت سيرة هؤلاء الذين يردون السنة ويتمسكون بالقرآن ستجد أنهم لا يتمسكون بالقرآن أصلا. والذي يقول ينبغي ألا نكون عبيدا للنقل بل ينبغي علينا أن نكون أن نعمل العقل وأن نقدم العقل، حتى أن أحدهم طالب بأن نكون كالمعتزلة الذين يعظمون دور العقل وأن العقل هو الذي يؤاخذ ويحاسب الإنسان على أساسه، مع أن الله عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا ولا حتى نبعث رسولا. حتى نبعث رسولا. هؤلاء إن تأملت مسالكهم وأحوالهم ستجد أنهم من أبعد ما يكون عن الكتاب أيضا الذي يزعمون أنهم يتمسكون به ويطالبوننا بأن نتمسك به. نحن نتمسك بالقرآن لأن القرآن دل على حجية السنة، فنحن نتمسك بالقرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يقول يعني طب ما العقل في المسألة الفلانية؟ خلق الله عز وجل لك يدين، لماذا تأكل باليمين ولا تأكل بالشمال؟ ربي أمرني بهذا. في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. خلاص، يعني قل لي بربك، عند المسلمين والنصارى واليهود أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ابن له. هذا الابن دعنا من هل هو إسحاق أم إسماعيل عليهما السلام، لا هذه ليست قضيتنا الآن، لكن إبراهيم عليه السلام أمر أن يذبح ابنا له، فلما امتثل وهم أن يذبحه ربنا سبحانه وتعالى الذي أمره بهذا كفه وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. خلق الله عز وجل الجنة وخلق فيها من النعيم على قدر إمكانيات، وهل لإمكانيات الله عز وجل قدر أو حدود؟ وأباحها لآدم جميعا وحرم عليه شجرة. هل سمعت آدم عليه السلام وقف يسأل الرب عز وجل وما الحكمة في منع من هذه الشجرة، ولماذا خلقتها إذا ما دمت لا تريدني أن آكل منها أو ما إلى ذلك؟ هل كان هذا خلق الأنبياء الذين هم قادة البشرية؟ أبدا. العقل له دور في غاية الأهمية. إذا كان العلماء مجمعين على أن العقل مناط التكليف، فالمجنون ليس مكلفا والنائب ليس مكلفا والسكران لا يؤخذ بتصرف وهكذا، إذ العقل مناط التكليف. فالعقل إن كان يشك في وجود الرب عز وجل ولا يشك في وجوده عاقل، لكن مع ذلك نكلمه بالبديهيات، بديهيات العقل. البديهيات هي الرتب والقواعد التي رتبها الله عز وجل في العقول، ونكلمه بنظر العقل أيضا، ونظر العقل يرجع إلى البديهية. يعني مثلا لما اقول لك 1+1=2، ده يعني هذا كالبديهي. لما اقول لك 5,700,013+9,800,017 لازم تمسك ورقه وقلم وتقول 3 و4=7، او 3 و7=10، صفر معانا 1، وهكذا. فنظر العقل راجع الى البديهيات في النهايه. ومن شاء فليقرا في هذا الكتاب العظيم الذي ألفه أبو محمد ابن حزم رحمه الله، الفصل في الملل والأهواء والنحل. يعني والله أنا وددت من كل قلبي لو استطعت أن أشرح أبوابا عظيمة جدا من هذا الكتاب لهذا العالم المعي رحمه الله. والكل يؤخذ من قوله ورد أبو حزم ابن حزم شذ في أشياء رحمه الله، ولغيره شذوذات. حتى إذا ثبت لديه وجود الرب عز وجل وأنه له صفات تجب له وهي جميع صفات الكمال، وهناك صفات تستحيل عليه وهي جميع صفات النقص، وهناك أمور لا تجب ولا تستحيل وهي الجائزة، فمنها إرسال الرسل. انتقلنا إلى مرتبة إرسال الرسل وأثبتنا أنه أرسل رسلا فعلا عز وجل، وأنه ختمهم بمحمد بن عبد الله بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ساعة ما تصل إلى هذه المرحلة بالعقل، كما يقول أبو حامد الغزالي وغيره، العقل له دور هنا، معرفة الأشياء على ما هي عليه وفهم الخطاب عن الله عز وجل. لكن تناقش ربك تبارك وتعالى في العلل والأحكام وتوقف اتباعك للأمر على معرفة علته، هذا ما فعله إبليس. وإبليس عمل إيه؟ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين.
رواه البخاري ومسلم.
احنا اساسا خلقنا لنكلف ونختبر ونبتلى، والابتلاء يحتاج الى منهج، وقد جاء المنهج. فالاوامر والنهي التي في منهج، ما هي العله فيها؟ والله هناك عله رئيسيه. تامل هذه الواقعه، وجه الله عز وجل المسلمين إلى بيت المقدس، وبعد مدة أدارهم 180 درجة ليستقبلوا البيت الحرام في الجنوب، بعد أن كانوا يستقبلون البيت المقدس في الشمال. ويقول عز وجل في ذلك: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لكن أنا أقف أمام ربي وهو الذي يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأقول له أنت ليه قلت كده؟ بحاشا لله، بل السمع والطاعة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا وقد بان النبي صلى الله عليه وسلم أن غربة الإسلام هي غربة السنة، إن الإسلام بدأ غريبا، ده حديث ثابت عن أبي هريرة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعن غيرهم من الصحابة، عده بعض الأهل العلم من قبيل المتواتر. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في بعض الزيادات خارج الصحيح قيل: من الغرباء؟ قال في رواية: النزاع من القبائل. النزاع من القبائل يعني القبيلة كلها، حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا، بني فلان كلهم ما فهمش رجل يشرق ليه بالملان، رجلا امينا. وفي رواية: الذين يحيون ما امات الناس من سنته. يبقى ده بيدل على ايه؟ على ان غربة الاسلام غربة السنة. فلذلك ذكر الدجال في السنة ولم يذكر في القرآن، فكان ماذا؟ القرآن حجة والسنة حجة، لأن لئلا يصدق بأخباره الذين ينكرون السنة، فهؤلاء أتباع كل دجال في كل عصر ومصر، وهم أتباع الدجال الأكبر، عبيد الشهوات. لكن لما نيجي نقول العقل يدل على وجوب اتباع الشرع، والشرع إنما عرف بالعقول، ببديهة العقول ونظر العقول، بالبديهة والنظر. فنعود مرة أخرى. يبقى إذا نحن عرفنا الحكمة من أن الدجال لم يذكر في القرآن وإنما ذكر في السنة المطهرة. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث وغيره من الحديث التي رواها مسلم وغيره من المحدثين حجة لمذهب أهل الحق في وجود هذا الرجل، وأنه شخص بعينه أرسله الله عز وجل ابتلاء لعباده، بعثه الله، استغفر الله العظيم، يعني شاء الله عز وجل وجوده ابتلاء لعباده، وأقدره على أشياء لا يقدر عليها إلا هو تبارك وتعالى. شوف بقية الحديث: فخفض فيه ورفع، يعني هون من شأنه وعظم من شأنه أيضا، لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ من الدجال دبر كل صلاة، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. يعني إذن أمره خطر، ولكن ما يأتي به لا ينطلي على أهل الإيمان. نعود إلى كلام القاضي عياض رحمه الله: وأقدره الله عز وجل على أشياء لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى امتحانا. زي إيه؟ أهو يأتي بالخصب فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم، السارحة اللي هي الأنعام اللي بتسرح، الإبل والبقر والغنم، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى. الذرى اللي هي الإيه؟ الأسلمة، أسلمة الإبل والبقر، تلاقيها مكتنزة بالدهن، مليئة بالدهن بعد أن كانت ضامرة. فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعا، الضروع ممتدة منتفخة ممتلئة باللبن، وأمده خواصر، الخواصر مكتنزة باللحم مليئة باللحم لشدة الخصب. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردن عليه قوله، أو فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين. يعني احنا قلنا في الأصل ان الدجال يبعث والناس ايه؟ في نقص من الدنيا وخفة من الدين وفساد ذات بين. فتصور ان الذين لا يؤمنون به كل هذا ابتلاء وابتلاء وامتحانا من الله عز وجل. فيصبحون ممحلين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، أموالهم تروح. ثم يمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك. فتتبعه كنوزها. أنا أعتقد أنني نسيت هذا القدر وأنا أسرد الحديث. ثم يمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك. فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. تعرفين في موسم التزاوج ملكة النحل بتطير ويطير وراءها الذكور، أينما توجهت توجه وراءها حتى يبقى منهم واحد هو الأقوى على الطيران، فهو الذي يلقحه ويموت. فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، شوف الأشياء اللي معاه، يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض. عارف لما تضرب السكينة في قالب جبنة أو قالب حلاوة؟ ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. الله، دي أشياء زي ما قال القاضي عياض، هذا ما ذهب إليه أهل الحق من أهل السنة، أهل السنة من المحدثين والفقهاء والنظار، خلافا للجهمية وخلافا للخوارج وطائفة من المعتزلة. ليه؟ قالوا هم بزعمهم هم أنكروا وجود الدجال أصلا، ودول كلهم فرق من أهل البدع والعياذ بالله. وهناك من الجهمية والمعتزلة، لأن أهل الباطل دائما في أمر مريج، قالوا هو موجود لكن الأشياء التي يفعلها خيالات، لأنها لو كانت صادقة أو صحيحة حقا يعني لم يوثق بمعجزات الأنبياء. طب هو قال أنا نبي؟ لو قال أنا نبي كانت مشكلة، لكنه قال أنا الله، مع أنه كما ذكرنا من قبل مؤلف من أعضاء، إنسان شاب قبيح الخلق، قطط شديد جعودة الشعر، أعور عينه طافئة، مع إخبار الرب تبارك النبي صلى الله عليه وسلم أننا لن نرى ربنا قبل يوم القيامة، لن نرى ربنا قبل يوم القيامة. ولذلك شوف هو الدجال هود قد إيه، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، أدي ثلاثة أيام، وسائر أيامه كأيامكم، يعني 37 يوم. طب يوم كسنة اللي هي 360 يوم، والشهر 30 يوم، والجمعة 7 أيام، يعني إذا سنة وسبعة وثلاثين يوم وسبعة وثلاثين يوم، يعني 434 يوم. خلي بالك ان الدجال لما يقتل ذلك الرجل الشاب يقول له: او ما تؤمن بي، في حديث اخر في صحيح مسلم ايضا من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، بعد ما يحييه ما ازددت فيك إلا بصيرة، يعني يريد أن يقول أنت الدجال الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الرجل ده كان قاعد مخندق حوالين إيه وورا إيه، معسكر ورا السنة، السنة هي التي تحميه من هذه الفتن والضلالات والأباطيل والعياذ بالله. ما ازددت فيك إلا بصيرة فلا يقدر عليه، يعني لا يقدر يقتله بعد كده ولا يقدر يقتل غيره من الناس. ادي يعني المعجزة او الخارقة الكبرى التي اتى بها، هذه الخارقة يعجز عنها في لحظات بعد ما بقوا امام الناس كده، والرجل يتحدى ذلك الرجل مؤمن لا يستطيع ان يقتلها ولا يستطيع ان يسلط على احد من الناس. وبعد 434 يوم يضمحل وينتهي امره ويقتله المسيح ابن مريم عليه السلام. يعني 434 يوم، شهر وسنة واسبوع، سنة وشهر واسبوع، و37 يوم، خسر فيه من خسر وربح فيه من ربح. ثم ينزل المسيح ابن مريم عليه السلام، وهذه يعني لا نتطرق اليها الان الا بعد ان نسرد الحديث كما جاء مع توضيح معاني الالفاظ، وهذا في الحلقة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.